إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا سابقا عن النفخة الأولى، نفخة الفزع التي تنذر بنهاية هذا الكون وانخرام أجزائه. قال الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وبعد 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، الله أعلم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم: معناه أبيت وامتنعت أن أجزم أن المراد 40 يوما أو سنة أو شهرا، بل الذي أجزم به أنها 40 مجملة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: وقول أبي هريرة أبيت فيه تأويلان. الأول: أبيت أي امتنعت من بيان ذلك وتفسيره، وعلى هذا كان عنده علم من ذلك، يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: أبيت أي أبيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعلى هذا لم يكن عنده علم من ذلك. قال أي القرطبي: والأول أظهر، يعني أن أبا هريرة كان عنده علم هل هي 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، وإنما لم يبينه لأنه لم ترهق لذلك حاجة، يعني ليس هناك كلفة ولا داعي إلى البيان، يعني ما فيه ضرورة للبيان. ولذلك أبو هريرة لم يبين هل هي 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. أقول بعد 40، بعد 40 لا يعلم حقيقتها إلا الله رب العالمين، يأمر الملك جل جلاله وعظم سلطانه، يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق أي الموت، نفخة الموت. قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذه هي نفخة البعث، وهي النفخة الثالثة. ولنقف مع نفخة الصعق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ويحدثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أول من يسمع هذه النفخة، نفخة الصعق، رجل يلوط حوضه يعني يصلحه فيصعق كما في صحيح مسلم. وهذه النفخة، نفخة الصعق والموت لمن في الأرض، ستفاجئ الناس وتباغتهم، كما قال تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. وفي الحديث الصحيح يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة، جاء رجل عند صاحب ثوب يشتري منه ثوب، ففتح له الثوب ليراه ولينظر فيه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد نشر ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. يعني الثوب منشور، تقوم الساعة، لا يتمكن من البيع والشراء، لا يتمكنان من البيع والشراء، ولا يتمكن البائع من طي الثوب وإعادته إلى مكانه. ولتقومن الساعة، يقول رسول الله، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة، هذا قسم مؤكد، يقول الله: لتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته. اللقح يعني اللبون من الإبل، يعني حلب ناقته وجاء باللبن الحليف يده إلى البيت ليشربه، فلا يطعمه، فلا يستطيع أن يشربه. ولتقومن الساعة وهو، أي الرجل، يليط حوضه يعني يصلحه ويسد الثقوب، فلا يسقي منه يعني فلا يسقي فيه دوابه. ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها. ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل لقمة، اشتق بتاع الخبز، يعني ما بين أخذه من ثم الاتيان به إلى الفم، فلا يطعمه، فلا يستطيع أن يصل به إلى الفم. يعني تفاجئه الساعة وهو على هذه الحال. أقول: فإذا نفخ في الصور يصعق كل من يكون باقيا على ظهر الأرض من حثالة الناس وشرارهم، كما سبق أن ذكرنا بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، على شرار الخلق. يصعق كل من يكون باقيا على ظهر الأرض من حثالة الناس وشرارهم، وكذلك يصعق من في السماوات إلا من شاء الله. من هذا الذي استثناه ربنا جل وعلا من الموت؟ الاستثناء هنا من الصعق، يعني من الموت. يقول الله عز وجل: كل من عليها فان. والمراد بعليها في الآية يعني على الأرض، آية تخبرنا بأن كل ما على الأرض سيفنى. ثم جاء قول الله عز وجل حاسما وواضحا وشاملا وعاما، فيقول جل جلاله: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه جل جلال الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت سبحانه وتعالى. لقد اختلف العلماء كما أشرنا من قبل، اختلفوا في المستثنى إلا من شاء الله. من هؤلاء المستثنون؟ فذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أنهم جميع الملائكة. ابن حزم يقول: الملائكة ومن اللي ما غاديش يموتوا، لأن الملائكة في اعتقاده أرواح لا أرواح فيها، فلا يموتون أصلا. وما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى بأن الملائكة لا يموتون لا يسلم له، فالملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وهم عبيد مربوبون مقهورون، خلقهم الله عز وجل وهو قادر على إماتتهم وإحيائهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل الغشي، يعني مثل الغيبوبة. وفي رواية: إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا. فأخبر في هذا الحديث أن الملائكة يصعقون ساق الغش، فإذا جاز عليهم ساق الغش جاز عليهم ساق الموت. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن المستثنى هم الحور العين في الجنة، لأن الجنة ليس فيها موت. وذهب الإمام القرطبي إلى أن المراد بهم الأموات كلهم، لكونهم لا إحساس لهم فلا يسعقون. وما ذهب إليه الإمام القرطبي رحمه الله صحيح إذا فسرنا السعق بالموت، فإن الإنسان يموت موتة واحدة كما قال الله جل وعلا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح فصلا بين فيه أن أهل العلم قد اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور، والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد يعني في الدنيا وخروجها منها، ورد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزوالها، لأن النصوص دلت على أن الأرواح تبقى في البرزخ معذبة أو منعمة. أما إذا فسرنا السعق بالغشي فإن الأرواح تسعق بهذا المعنى ولا تكون داخلة في من استثنى الله عز وجل، فإن الإنسان قد يسمع أو يرى ما يفزعه فيصعق، كما وقع لموسى عليه السلام عندما رأى الجبل قد زال من مكانه، قال سبحانه: وخر موسى صعقا، غاب، صعق، غاب، فقد وعيه. وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص، ففي حديث أبي هريرة رحمه الله تعالى عند البخاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. يقول: لا تفضلونش على موسى فإن الناس يصعقون، معنى هذا أن الأرواح ستصعق، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، يقول عليه الصلاة والسلام: فلا أدري، ما عرفتش أكان في من صعق أو صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. وهنا أقول: إذا كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع أن يقطع أكان موسى ممن صعق فأفاق أم كان ممن استثنى الله، فلا ينبغي بعد ذلك لأحد أن يقطع بشيء من هذا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين استثناهم الله عز وجل، لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد. أقول: لقد ورد في حديث الصور الطويل الذي رواه البيهقي والطبراني وغيرهما بسند فيه ضعف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا مات كل من في السماوات وكل من في الأرض إلا من شاء الله، جاء ملك الموت إلى الملك سبحانه فقال ملك الموت: يا رب، مات كل من في السماوات والأرض إلا من شئت، فيقول الله جل جلاله: من بقي؟ وهو أعلم سبحانه، فيقول ملك الموت: بقي جبريل وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش، وبقيت أنا، يعني ملك الموت. فيقول ملك الملوك جل جلاله: ليموت جبريل فيموت جبريل، ليموت ميكائيل فيموت ميكائيل، ليموت إسرافيل فيموت إسرافيل، ليموت حملة العرش. وإذا مات حملة العرش فمن يحمل العرش؟ وقد قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، استوى سبحانه كما أخبر على الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف الله عز وجل وقدرته، مقهور بجلال قبضته، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال: ليموت حملة العرش، فيموت حملة العرش ويبقى ملك الموت، فيقول ملك الملوك سبحانه لملك الموت: يا ملك الموت، وأنت خلق من خلقي، وخلقت لما ترى، فموت يا ملك الموت، فيموت ملك الموت ويبقى ملك الملوك جل جلاله، يبقى ملك الملوك وحده سبحانه، كان آخرا كما كان أولا، وكان ظاهرا كما كان باطنا، فليس فوقه شيء فهو الأول، فليس قبله شيء وهو الآخر، فليس بعده شيء وهو الظاهر، فليس فوقه شيء وهو الباطن، فليس دونه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي وسط هذا السكون المذهل ينطلق صوت جليل ومهيب، يسأل صاحب هذا الصوت ويجيب، فما من سائل غيره يومئذ ولا مجيب. مات أهل السماء والأرض، فيقول جل جلاله: لمن الملك اليوم؟ لا يجيب الواحد الأحد أحد، فيرد الواحد الأحد ويقول: الملك اليوم لله الواحد القهار. وفي رواية في الصحيحين: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي رواية عند مسلم: أين الجبارون وأين المتكبرون؟ هناك يظهر الملك الحقيقي، وتزول ملوك الأرض الضعيفة، ولا يبقى لها وزن ولا ذكر إلا من كان منهم صالحا عادلا، فإن الله عز وجل يوفيه حسابه وأجره، والله سريع الحساب. فما على العاقل، فما على العاقل إلا أن يعتصم بالله الملك القهار، ويستقيم على شرعه، ليكرمه في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا برحمته الواسعة، إنه أرحم الراحمين. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أيها المسلمون، إن اليوم الذي تكون فيه النفخة وتقوم فيه الساعة هو يوم الجمعة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي حديث آخر أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الساعة تقوم في يوم الجمعة، وفيه يبعث العباد أيضا. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض يعني مات، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأيام، فعرض علي فيها يوم الجمعة، فإذا هي كمرآة بيضاء في وسطها نكتة سوداء. عرضت الأيام عن صلى الله عليه وسلم: السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، فرأى يوم الجمعة يوما كالمرآة البيضاء، إلا أن فيه نقطة سوداء في وسطه. فسأل عن ذلك فقال: ما هذه؟ قيل: الساعة، لأن الساعة تقوم في يوم الجمعة. ولما كانت الساعة تقع في هذا اليوم، فإن المخلوقات في كل يوم جمعة تكون مشفقة خائفة إلا الإنس والجن، هو اللي ما سيقش الخبر. ففي مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه هبط إلى الأرض، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وما من دابة إلا وهي مصيخة، معنى مصيخة يعني مستمعة منصتة منتظرة قيام الساعة، إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. ففي هذا الحديث أن المخلوقات تعلم الأيام، كتعرف الأيام بعينها، كتعرف السبت والحد، وأنها تعلم أن القيامة تكون يوم الجمعة. وعند ابن ماجه عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. كل المخلوقات خائفة من هذا اليوم لأنها تعلم بوقوع الساعة في هذا اليوم. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صبح يوم الجمعة سورتي الفلام من تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، لأن هاتين السورتين قد اشتملتا على ما كان ويكون، تحدث على خلق الإنسان وتطوره وموته وبعثه، هذه السور أو هاتان السورتان تحدثتا كثيرا عن هذا الموضوع، وإذا كان صلى الله عليه وسلم كان يذكر بما سيقع في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. آمين آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.